بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله. قال: ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل.
إذن كما ذكرت لكم بأن الأيمان هي توكيد، أو اليمين هي توكيد الشيء بذكر اسم الله وصفة لله على وجه مخصوص، وقلنا بأنه يحرم الحلف بغير الله، ومن أراد الحلف فليحلف بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بكتاب الله جل وعلا. وبالنسبة لوجوب اليمين أو وجوب الكفارة في اليمين، ذكر أربعة شروط، وهذا كما ذكرت لكم بالاستقراء. قال: قصد عقد اليمين، بمعنى أن يكون قاصدا هذه اليمين، ولذلك خرج اللغو، لغو اليمين. ولغو اليمين مثل ماذا؟ أن يقول لا والله وبلا والله، كما قالت عائشة فسرت قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، قالت هي قول الرجل لا والله وبلا والله، مثل ما يحصل يعني تفضل لا والله أنت تفضل، ادخل لا والله أنت تدخل أول، هذا سمى لغو اليمين لأنه لا يقصد فيه عقد اليمين. وكونها على مستقبل، يخرج اليمين الغموس وهي الحلف على شيء ماضي كذبا، اليمين الغموس وهي محرمة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. قال: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، وهي الغموس. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم، في لفظ من اقتطع حق أخيه بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. جاء في رواية قالوا: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان عودا من أراك. واليمين الغموس هي الحلف على شيء ماضي بقصد أخذ الحق، كان يقول: والله هذا الثوب لي، هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، هذا الكتاب لي، وهو كاذب. جعل اليمين وسيلة لاقتطاع هذا الحق واغتصابه من أصحابه. قال: ولا ظانا صدق نفسه فتبين خلافه، فتبين بخلافه. ولا ظانا صدق نفسه، يعني لو أن رجلا قال: والله العظيم أن الشمس خرجت أو طلعت، يظن أن الشمس قد طلعت فتبين بأن الشمس لم تطلع، قال: والله العظيم أن فلان رجع من السفر مثلا، يظن أنه بأنه رجع لأنه يذكر مثلا بأن فلان سيعود في التاريخ الفلاني، فتبين بأن فلان لم يرجع. فمن حلف ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه فإن هذا من جنس يمين اللغو. قال: ولا على فعل مستحيل، ولا على فعل مستحيل. فإذا حلف على فعل أمر مستحيل عقلا وشرعا فإن هذا أيضا لا يعد يمينا منعقدة، ولا تجب فيه الكفارة، ولا تجب فيه الكفارة. نعم.
قال: وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس.
نعم. وكون حالف مختارا، كون الحالف مختار لهذا الحلف، يخرج المكره ويخرج الناس كما يعني مر بالصفات السابقة، قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن لابد أن يكون الحالف مختار، أما إذا كان ناسيا جاهلا مكرها فإن الحلف لا ينعقد، اليمين لا ينعقد. قال: وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، بأن يحنث، بأن يحنث. الحنث هو أن يفعل الشيء الذي حلف على تركه، والله لا أكلم فلان، فإذا كلمه يسمى حنث، والله لا أكلمن فلان أو لا أفعلن كذا وما فعل، فإن هذا يسمى حنث، حنث اليمين، فهذا أيضا من موجبات الكفارة. قال غير مكره، لأن الإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه، والله تعالى قد جعل الإكراه عارض من عوارض الأهلية. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أو جاهل، بشرط أن يكون ممن يعذر بجهله، أو ناس، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وللحديث أيضا. نعم.
قال ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه.
نعم، ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. إذا قال واحد والله ما أصلي الوتر الليل، أو والله ما أسبح بعد الصلاة، حلف، هذا حلف على ترك ماذا؟ مسنون، فيسن إيش؟ أن يحنث في يمينه. أو قال والله مثلا يفعل فعلا مكروها، مثلا والله لا أكلن البصل قبل ذهابي إلى المسجد، مثلا حلف على فعل مكروه، فإن المسنون أن يحنث في يمينه، بمعنى أن لا يأكل، وعكسه بعكسه كما ذكر، بمعنى وأيضا عليه الكفارة. نعم.
قال ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه.
نعم، قال ويجب يعني الحنث، إن كانت على فعل محرم، والله لا أصل والدي، قطيعة رحم هذه محرم، والله لا أشربن الخمر مثلا، هذا حلف على شرب شيء محرم، فهنا يجب عليه أن يصل رحمه، ويجب عليه أن لا يشرب الخمر، أن يحنث في يمين، هذا على الوجوب. فلو قال رجل والله لا أشربن الدخان، لا أشربن الخمر، لا أقطعن الرحم، والله لا أفعلن الفعل أشربن مثل الخمر أو شيء، فإنه لا يجوز، يحرم عليه أن يفعل الذي حلف عليه، لأنه حلف على معصية. وأيضا إذا حلف على ترك واجب يجب عليه أن يحنث، بمعنى أن يصل من قطعه، أو أن يفعل الفعل الواجب. لو قال والله لا أصلي المغرب، أو لا أصلي الظهر، ولا أصلي العصر، يجب عليه أن يصلي. نعم.
قال فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله.
نعم، إذا حرم الإنسان أي شيء حلال غير الزوجة فإن كفارته كفارة يمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة هذا اليمين هي الكفارة كما في سورة التحريم. إذن أي شيء حلال حرمه الإنسان على نفسه فإن كفارته كفارة يمين غير الزوجة. فلو قال والله لا أكل العسل، والله لا أكل الخبز، والله لا أكل الرز مثلا، والله لا كذا أفعل، أو قال حرام علي أكل العسل، حرام علي أكل الرز، حرام علي أكل الخبز، حرام علي كذا، فإن هذه كفارته كفارة يمين. أما إذا حرم زوجته عليه، قال زوجته حرام عليه كأمه، فإن هذا
ظهار
كما مر معنا. لكن إذا قال فقط قال زوجته حرام عليه، قال زوجته حرام عليه، ما قال كظهر أمي أو كظهر ابنتي، ما الحكم؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من يذهب إلى أنه ظهار مطلقا، ومن العلماء من يفصل، قال يرجع فيه إلى نية المحرم، فإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهي يمين، إن قصد اليمين فهي يمين، فينظر إلى نيته. أما سوى ذلك طبعا قصة تحريم النبي عليه الصلاة والسلام قصة معروفة، لعلكم تراجعونها في تفسير الحافظ بن كثير في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أصلا محرم أكل العسل، في قصة معروفة يعني ما نريد أن نطيل فيها لكن ترجعوا لها بارك الله فيك. نعم.
قال: وتجب فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فكفطرة صام 3 أيام متتابعة.
نعم. وتجب فورا بحنث، يعني تجب كفارة اليمين فورا على الفور بحنث، فإذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله فيقوم فيكفر مباشرة، هذا هو المذهب، لأن الكفارة على الفور، الكفارة على الفور، وتجب فورا بحنث. والكفارة على قسمين: على التخيير وعلى الترتيب. أما التي على التخيير فهي أن يخير بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد ينتقل، هذا هو الترتيب، إلى صيام 3 أيام، إلى صيام 3 أيام. قال: أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، وهي إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، أو عتق رقبة مؤمنة، مع أن الآية لم تذكر قيد الإيمان، وهي قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لكن العلماء يحملون المطلق هنا على المقيد الذي في آية القتل، فكفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز يعني عجز عن هذه الثلاث فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة، صام 3 أيام هذا هو المذهب، يشترطون التتابع لقراءة ابن مسعود: فكفارته صيام 3 أيام متتابعات، وهذه قراءة شاذة، هذه القراءة شاذة، القراءة الشاذة لا يعمل بها في الأحكام كما هو معلوم. الصواب بأن قراءة ابن مسعود إنما هي تفسير وليست قراءة، تفسير لهذه الآية، قوله 3 أيام متتابعات تفسير، يعني يرى هو التتابع. والصواب بأن صوم الكفارة كفارة اليمين المنعقدة لا يشترط فيه التتابع، أما المذهب فيذهبون إلى التتابع لقراءة ابن مسعود. نعم.
قال: ومبنى يمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف،
ببناء وسقف السماء،
كنيته ببناء وسقف السماء.
نعم. ومبنى يمين على العرف، يعني الأيمان تبنى على العرف، ولذلك أكثر مسائل أكثر قاعدة عفوا قاعدة العرف أكثر ما يعمل بها في باب الأيمان، قاعدة العرف أكثر ما يعمل بها في باب الأيمان كما هو ظاهر من كلام أهل العلم، فيرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس. فلو حلف: والله لا آكل رأسا، والرأس أنواع: رأس بقرة، رأس جمل، رأس شاة، رأس بصل، رأس دجاجة، فيرجع فيها إلى عرف الناس، ماذا تعارف الناس مثلا؟ أي نعم، والله لا أدخل البيت، البيت ينظر فيه على حال الشخص مثلا، هل هو من أهل المدينة، من أهل البادية، هل هو من أهل الخيام، من أهل البيوت المسلحة مثلا هذه بالإسمنت وكذا، ينظر، فيرجع إلى العرف، مثل ما ذكرت قبل قليل، كثير من الناس الآن خاصة في البلاد العربية يحرمون زوجات، يقول: أنت حرام، أن طلعت من البيت أنت محرمة، حرام عليك كذا، حرام علي كذا، فهذا لما تسأل الناس ماذا تقصدون يتضح لك عرف الناس وتنزل الحكم الشرعي بعد ذلك. الآن أكثر يعني بعض البلدان يستعملون لفظة التحريم كثيرا على زوجته وعلى أشيائه مثلا العادية، والحلف دائما حرام علي، أنت تحرمين علي، ولا يقصد الظهار، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد اليمين. استعملوا لفظة التحريم بمعنى اليمين. ولذلك ضرب لك مثال قال ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، ليس ظالما. أما إذا كان ظالما فلا يرجع إلى نيته. لماذا؟ لأن الظالم يقصد ماذا؟ غير ما في نيته. والأصل أنه يريد الإضرار ويريد مثلا الشيء المحرم، ولذلك لا يرجع إلى نية الظالم. قال إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء، يعني رجل قال والله لا أجلس تحت سقف، لا أجلس تحت سقف، فهنا يقال ما هي نيتك؟ فالسقف يطلق على السقف العادي هذا، ويطلق على السماء، يطلق على السماء أيضا كما قال جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى سقف البيت، ويعني يطلق على معاني. فهنا يسأل ماذا تقصد؟ فإذا قال والله قصدت السماء يجوز له أن يدخل بيته فيستظل أو يجلس تحت السقف مثلا. وهكذا والله لا أركب مسافرا، فيقال ماذا تقصد؟ فقال أنا أقصد القطار مثلا، أو قال أقصد بالركوب الدابة، فيقال لو اركب الطائرة أو اركب مثلا يعني الباخرة أو غير ذلك. إذن يرجع إلى، يرجع في اليمين إلى العرف. نعم.
قال فصل النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف.
نعم. النذر الآن شرع في ذكر أحكام النذر. النذر في اللغة هو الإيجاب، النذر في اللغة هو الإيجاب، وفي الاصطلاح التزام مكلف شيئا لم يجب عليه في أصل الشرع، هو أن يلتزم المكلف شيء لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. حكمه مكروه، حكم النذر مكروه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. طيب أصل النهي عندنا القاعدة ألا يفيد التحريم؟ قال نهى عن النذر، ما الصارف من التحريم إلى الكراهة؟ قول الله جل وعلا يوفون بالنذر، فدل هذا على أن الوفاء بالنذر واجب، وعلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وهناك قول بأنه للتحريم، وهناك قول بأنه على الإباحة، على الإباحة، لأن النذر من العبادات. وبعض العلماء ذهبوا إلى التقسيم فقالوا بالنسبة لنذر الطاعة والتبرر مباح، وأما باقي أنواع النذر فهي مكروهة، فيقسمون بين أنواع النذر. والصواب بأن النذر مكروه، النذر مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. وأغلب أهل العلم يذهبون إلى أنه محرم. والعجيب أن شيخ الإسلام توقف رحمة الله عليه في هذا، يعني كأنه يميل إلى كونه محرما. النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. من هو المكلف؟
البالغ العاقل،
العاقل البالغ. إذن المجنون لو نذر لا ينعقد نذره، كذلك السكران، كذلك الصبي غير المميز لا ينعقد نذره. نعم.
قال والمنعقد ستة أنواع: المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية فكفارة يمين إن فعله.
باب النذر مهم، وأنصحكم بأن تضبطوا هذا الباب، لأن كثير من الناس خاصة الجنس العام يكثرون من النذر، أغلب العامة كبار السن يكثرون من النذر. يعني بعض الناس يقول نذرت ما أدري كم، لا عدد له. ولذلك ضبط مسائل النذر مهمة جدا. النوع الأول من أنواع النذر ما يسمى بالنذر المطلق، النذر المطلق. يقول لله علي نذر، لله علي نذر إن فعلت كذا، لفظة نذر فقط ولا نية، ولا نية. وهذا كثير عند العام يسألون الآن يقولون والله ما أدري، أنا قلت لله علي نذر أو نذر علي لله، قدمون لفظة نذر، أو علي كذا نذر لله، أو نذر لله علي كذا، قدمون ويؤخرون. فهذا ما دام أنه نذر طاعة أو عفوا نذر مطلق ففيه كفارة يمين إن فعله، فيه كفارة يمين إن فعله. يعني لله علي نذر إن سافرت في الشهر الفلاني، لله علي نذر إن عاد إلي ابني مثلا لله عليه نذر إن نجحت، نذر مطلق ولم يحدد الناذر هذا النذر. ولذلك إذا فعل هذا الشيء أو فعل هذا الشيء فعليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ عسى ما نسيتوها، ما لنا 5 دقائق، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات على مذهب من؟ طيب نعم.
قال الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين.
هذا النوع الثاني من أنواع النذر، وهو يسمى بنذر اللجاج ونذر الغضب، نذر اللجاج والغضب. والقصد من نذر اللجاج والغضب هو إما أن يحمل على فعل شيء أو يمنع الشيء، فهو صورته صورة نذر ولكن واقعه هو يمين، يمين منعقدة، يمين منعقدة. كان يقول لله علي نذر إن دخلت بيتك، من باب إيش؟ منع نفسه. لله علي نذر أذبح كذا أو أفعل كذا إن كلمتك، أو مثلا يمنع لله علي كذا إن ما فعلت الأمر الفلاني أو إن فعلته مثلا، فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلقه بشرط يقصد كما ذكر المصنف المنع منه أو الحمل عليه، أو الحمل عليه. ولذلك هنا يخير إما أن يفعل هذا الشيء وإما أن يكفر عن يمينه، فهو أشبه باليمين المنعقدة من جهة يعني من جهة الصورة الحقيقية، وإلا ظاهرها نذر، ولكن صورة النذر هذا الحقيقية هي ماذا؟
يمين،
صورة يمين. إما أن يفعل هذا الشيء بشرط أن يكون مباحا أو حلالا، وإما أن يكفر عن يمين. نعم.
قال الثالث: نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا.
هذا النذر المباح، لله علي أن ألبس ثوبي، لله علي أن أتحدث مع أهلي، لله علي أن مثلا أتكلم مع صاحبي، هذا كله مباح، الأصل فيه المباح. وهذا يخير بين الفعل وبين اليمين، فإذا فعل فليس عليه شيء، وإن لم يفعل عبد الرحمن إذا ما فعل هذا الشيء وش عليه؟ عليه كفارة يمين. هذا المذهب، وبعض الفقهاء في رواية عندنا في المذهب بأنه ليس عليه شيء، لأنه أصل نذر مباح، نذر مباح. المذهب عندنا ظاهر المذهب بأنه عفوا الصحيح من المذهب بأنه يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين. قال لله علي أن ألبس ثوب الأصفر اليوم، هذا إيش قال؟ لله علي أن ألبس ثوب الأصفر اليوم، نذر لله أني ألبس ثوب اليوم. طيب ما لبسه؟ عليه كفارة يمين، فهو إما أن يلبسه وإما أن لا يلبسه، فإذا لم يلبسه يكفر عن يمينه. هذا هو الصحيح من المذهب. في رواية بأنه ليس عليه شيء، قالوا لأن هذا لا ينعقد أصلا، لا ينعقد، لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه مرفوعا: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. وجه الله هذا ما فيه يعني ما هو بعبادة ولا بقربة، هذا ينذر شيء مباح. نعم.
قال الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى.
نعم، نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى، يعني أن ينذر أن يطلق إن حصل له الشيء الفلاني، إن حصل له الشيء الفلاني، فهنا التكفير أولى، التكفير أولى من التطليق، لأن الطلاق في مثل هذه الصورة مكروه. نعم.
قال الخامس: نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير.
نعم، نذر أن يشرب الخمر، قال لله علي نذر إن نجح ابني أن أشرب الخمر، خوش نذر. أو لله علي إن عاد غائبي أن أفعل الفعل الفلاني المحرم، فإنه لا يجوز الوفاء به ويحرم، ويجب عليه كفارة يمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا بالإجماع على أنه يحرم الوفاء بهذا النذر. لكن هل تجب الكفارة؟ المذهب نعم، المذهب على وجوب الكفارة لحديث النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وكفارته كفارة يمين. خرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح. إذن من نذر أن يعصي الله فيحرم عليه الوفاء ويتجب عليه كفارة يمين. هناك قول في المذهب، وهو قول في بعض المذاهب أيضا، على أنه لا كفارة فيه وإنما يحرم الوفاء فقط، والصواب أن عليه الكفارة مع حرمة الوفاء للحديث، مع حرمة الوفاء للحديث. نعم.
قال السادس: نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقة أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به.
نعم، هذا يسمى نذر الطاعة أو نذر التبرر. لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أقوم الليل إن حصل كذا وكذا، لله علي أن أتصدق بألف درهم إن حصل كذا وكذا، يقصد فيها التقرب إلى الله جل وعلا. إما أن يكون مطلقا كأن لا يعلقه على شرط، لله علي أن أتصدق بألف درهم، هذا مطلق، لله علي أن أتصدق بألف درهم إن نجحت، هذا إيش؟
مقيم.
معلق بشرط، هذا معلق بشرط. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، يعني أيام الجاهلية نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. لماذا؟ لأن نذر طاعة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره. نعم.
قال: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة.
نعم، ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه. إذا قال رجل: لله علي أن أتصدق بجميع مالي، جميع مالي، فهل يتصدق بجميع ماله؟ الجواب لا، المذهب على أنه لا يتصدق إلا بالثلث، وذلك لحديث أبي لبابة. أبو لبابة قصته مشهورة، لما ذهب إلى بني قريظة ثم لما تاب الله عليه ماذا قال؟ قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يجزيك الثلث. وكذلك قصة كعب بن مالك لما نذر أن ينخلع من جميع ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث، يجزيك الثلث. والصواب هذا طبعا المذهب، والصواب بأن هذا قوله من نذر الصدقة بكل ماله هذا ليس نذرا وإنما هو صدقة، هذا هو الصواب. قيل بأن هذه الصدقة التي نذرها الإنسان، عفوا بالنسبة لأبي لبابة، إنما تصدق ولم ينذر، إنما تصدق، قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالك. كذلك كعب بن مالك هم قالوا نووا الصدقة، نووا الصدقة، ولذلك ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلث. أما من نذر أن يتصدق بجميع ماله فقال أهل العلم، بعضهم ذهب إلى أنه إلى الثلث وهذا المذهب، وقيل بأنه يجب عليه ويلزمه أن يخرج جميع المال. في قول ثالث قالوا بأنه يلزمه أن يخرج جميع المال إلا ما هو من ضرورياته وضروريات من يمون من أولاد أو أسرة أو والدين مثلا، وهذا اختاره شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. وأما قصة أبي لبابة وكعب فقالوا هذه ليست في النذر، هذه ليست في النذر وإنما في الصدقة. نحن نتكلم الآن عن النذر، ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والصواب ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ومنهم شمس الدين ابن القيم، إلى أن إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه يجب عليه أن إذا تصدق بجميع المال ويبقي لنفسه ولمن يعول ما يمنعهم من السؤال، يعني من الأشياء الضرورية والحاجية. قال أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، إذا نذر أن يصوم شهرا فإنه يجب عليه أن يصوم شهرا متتابعا، فإذا قطعه بغير عذر استأنف. يعني رجل الآن قال لله علي أن أصوم شهر ثم يوم 10 أفطر هكذا، عزموه أصدقائه وقال أفطر اليوم، فإنه يلزمه أن يعيد من أوله. لماذا؟ لأن الشهر يطلق على ماذا؟ على الأيام المتتابعة. أما لو قال لله علي صوم 30 يوم فإنه لا يلزم التتابع، فإنه لا يلزم التتابع. قال لا إن نذر أياما معدودة، قال 30 يوم أو 20 يوم فلا يلزم في هذا التتابع. نعم.
قال وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء.
نعم، وسن الوفاء بالوعد، يعني من وعد وعدا فإنه يسن له أن يفي بهذا الوعد حتى لا يتخلق بأخلاق المنافقين، لأن من صفات المنافقين أنهم لا يوفون بالوعد ولا بالعهد، فيسن للمسلم أن يكون ملتزما بالوعد. وحرم بلا استثناء، يعني يحرم عليه أن يعد وعدا وأن لا يستثني خشية أن يقع في مثل هذا، فإذا وعد يقول إن شاء الله يعلقها بالمشيئة. نعم نعم. نعم، النوع الرابع نذر مكروه. اي نعم، نذر مكروه كطلاق ونحوه، فالتكفير اولى. يعني مثلا نذر ان حصل له شيء ان يطلق زوجته، ان حصل له شيء ان يطلق زوجته، هذا هو المعنى. فهنا التكفير اولى من التطليق، التكفير اولى من التطليق، يعني أن يذهب فيخرج كفارة وألا يطلق. لا لا، غير النذر، غير النذر، إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع. اليمين لا، اليمين ذكرنا بأن اليمين هو توكيد، ذكرنا بأن توكيد الشيء القسم على شيء معين، يعني عندك اليمين الغموس وعندك اليمين المنعقد وعندك اليمين اللغو. الكلام في باب الفقه كله على اليمين المنعقد، وهو أن يحلف على فعل شيء أو ترك شيء في المستقبل ممكن وقوعه شرعا أو عقلا. أما النذر لا، هو أن يلزم نفسه. نعم.
قال كتاب القضاء وهو
نعم.
فرض
كتاب القضاء، كتاب القضاء، وهذا من أهم الكتب في الفقه أيضا. والمقصود بالقضاء الحكم، المقصود بالقضاء الحكم، وأعتقد لفظة القضاء لا تحتاج إلى تفسير، فبمجرد ذكرها ينقدح في الذهن يعني القضاء المعروف والقاضي. ولذلك قالوا في تعريف القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وفصل الخصومات. والقاضي والمفتي يشتركان في تبيين الحكم الشرعي، القاضي والمفتي يشتركان في تبيين الحكم الشرعي، لكن يفترقان في الإلزام. فالقاضي مجبر والمفتي مخبر، القاضي مجبر والمفتي مخبر. ولذلك يقولون في القاضي هو مبين للحكم الشرعي ومجبر ملزم به، وهو يفصل بين الخصومات. أما المفتي فلا، يبين الحكم الشرعي ولا يلزم به. ولأجل هذا قالوا بأن القاضي لا ينبغي له أن يفتي، لا يدخل في خصوصيات المفتي. قالوا إلا في قضايا مثل الطهارة ومسائل العبادات يفتي به، لأنه يلزم، لأنه يلزم. وبعض العلماء قالوا بأنه لا يفتي مطلقا، وإنما يترك هذا لأهل الفتوى، لأهل الفتوى. والقضاء ليس هناك شريعة مثل شريعتنا في مسألة القضاء، لأن الله تعالى أنزل أحكاما وبينها وفصلها، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك هي مبنية على الوحي، مبنية على الوحي. والأمور الأحكام هذه مرت معنا كثيرا، يعني الكتاب الذي قرأناه هذا كله متعلق بهذه القضايا، لكن ما يتعلق بالقضاء والخصومات كانت الأبواب الأخيرة كلها حول هذا الأمر. الأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والإجماع منعقد على مشروعية القضاء، على مشروعية القضاء. حتى العقل دل على وجوب القضاء. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى من يفصل بينهم، فهم يحتاجون إلى من يفصل بينهم. ولذلك القاضي نائب عن السلطان، عن الإمام الأعظم، عن السلطان وعن الإمام الأعظم. نعم.
قال: وهو فرض كفاية كالإمامة.
في حكمه، حكم القضاء فرض كفاية. قلنا لكم فرض الكفاية معناه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. يعني لو أن الأمة اجتمعت كلها على ترك القضاء أثمت يحرم عليها ذلك، فلا بد أن ينتدب من يقوم بالقضاء. وهذا مهمة الإمام الأعظم، مهمة السلطان، مهمة الحاكم. فوجود القضاء مثل وجود الإمامة، لحاجة الناس إلى ذلك. نعم.
قال: فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل.
فينصب الإمام، إذن نصب القضاة راجع إلى من؟ إلى الأئمة، إلى الأئمة. ولذلك الفصل بين الناس على قسمين: فصل قاضي وفصل حكم. أما القاضي فينصبه الإمام، وأما الحكم فممكن أن ينصبه الناس. مثل ماذا؟ مثل صيد المحرم. قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ومثل نشوز المرأة: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. لكن فرق بين هذا الحكم وبين القاضي، فرق بينه وبين القاضي. فالقاضي ينصبه الإمام، وهذا قد ينصبه عامة الناس أو أفراد الناس. حكم القاضي ملزم، وحكم هذا الحاكم أو الحكم غير ملزم وغير مجبر. الأمر الثاني للقاضي أن ينقض حكم هذا الحكم، وهو ليس له أن ينقض حكم القاضي. القاضي لا يعزله إلا الإمام، وأما هذا فقد يعزله صاحب القضية. هناك جملة من الفروق ذكرها الفقهاء. إذن فينصب الإمام بكل إقليم، طبعا بكل ناحية من النواحي التي تحت ولايته، قاضيا ويختار أفضل من يجد علما. لماذا؟ لأن القضاء يحتاج إلى علم، فالجاهل لا يقضي، الجاهل لا يقضي، ولذلك لا يقضي إلا العالم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن يقضيان، يقضيان ويعلمان. وأبو موسى الأشعري من أشهر قضاة الصحابة رضي الله عنه. هذا أبو موسى الذي شوهت صورته، أبو موسى الأشعري من أفضل الصحابة قضاء، قضى للنبي عليه الصلاة والسلام، وقضى لأبي بكر، وقضى لعمر، وقضى لعثمان، وقضى لعلي. لا يعرف قاضي في تاريخ الصحابة مثل أبو موسى الأشعري. ولذلك تجدون يعني هناك يعني أخبار مغلوطة مكذوبة يراد منها الطعن في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وكذلك ولى النبي عليه الصلاة والسلام جملة من القضاة، أبو بكر كذلك، وعمر وعثمان وعلي. وما زال الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام يولون القضاء. إذن يختار أفضل من يجد علما وورعا، وورعا بمعنى أن يكون صاحب ورع، بحيث لا يكون صاحب مروءة ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، يتورع عما في أيدي الناس، وأيضا يتورع عن كثير من المشتبهات، لأن منصبه من أعظم المناصب. قال: ويأمره بالتقوى، يعني الإمام يأمر القاضي بتقوى الله، بتقوى الله، وأن يجعل بينه وبين النار له وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتحري العدل، يتحرى العدل كما في وصية عمر لأبي موسى، رسالة القضاء سبق أن قرأناها في إعلام الموقعين، لما أرسل رسالته المشهورة التي يعني تعتبر مرجع للقضاة، لقضاة المسلمين. نعم.
قال: وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك.
هذه أيضا مهام القضاة. ذكر الآن مهام القاضي: وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة، يعني يفصل في الحكومات في الأحكام التي سبق ذكرها في أبواب الشجاج وأبواب الجروح وأبواب الديات، وأخذ الحق ودفعه إلى ربه يعني إلى صاحبه. فالقاضي يأخذ الحق من الظالم ويضعه في يد المظلوم ويرده إلى صاحبه. والنظر في مال يتيم، يعني من مهام القاضي أن ينظر في أموال اليتم والقصر أيضا ومجنون وسفيه، هؤلاء عندهم نقص، ولذلك هذا من أسباب التخفيف الشريعة كما مر معنا النقص، فعندهم نقص يحتاجون إلى ولاية وهذه للقاضي. وغائب، غاب عن ماله وعن أهله، ووقف عمله وليجرى على شرطه، بمعنى أنه لو أوقف شيئا فإن القاضي هو الذي ينظر هذا، فهو الناظر على هذا الوقف، أو يولي أحدا النظارة ينوب عن القاضي على شرط صاحب الوقف، على شرط صاحب الوقف. نعم.
قال: ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما أو فيهما،
يعني يجوز لولي الأمر أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل، يوليه مطلق العمل. ولذلك الآن في العمل الحالي أغلب البلدان يقسمون القضاء، فهناك قضاة محكمة ابتدائية، قضاة محكمة استئناف، وقضاة محكمة مثلا
تمييز.
ها؟
تمييز.
أي يعني، وهناك أيضا محكمة تختص بكذا بالجنايات، محكمة تختص بكذا، هذا كله مرجعه إلى ولي الأمر. نعم.
قال: وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه.
هذه شروط القاضي، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. قال: وشرط كون قاض بالغا، يخرج من الصبي عاقلا ويخرج المجنون، لأن الصبي والمجنون لا ينفذ قولهما لأنفسهما، فكيف يحكمان في غيرهما؟ يعني أقوالهما لا تنفذ فيهما وعليهما، فكيف يحكمان على الآخرين؟ ذكرا يخرج الأنثى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقاضي يحتاج إلى أن ينزل إلى الناس وإلى أن يخالط الناس، وربما وقف على كثير من القضايا ونظر فيها، وهذا يمتنع على المرأة. مسلما، لأن القضاء ولاية، والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز تولية الكافر القضاء على المسلم. عدلا، يخرج من غير العدل، الفاجر، يخرج الفاجر. لذلك من شروط صحة القضاء، من صفات القاضي ومن شروط صحة تولية القاضي أن يكون عدلا، وبأن يكون عفيفا عن المحارم، بعيدا عن ارتكاب الذنوب مثلا الكبائر، أو مثلا بعيدا عن الأشياء التي هي مسقطة للمروءة. لا بد أن يكون عدل، لأن إذا كان فاسقا فلا يحكم بالعدل. والقاضي وضع ليكون فيصلا بين الحلال وبين الحرام، وبين الظالم وبين المظلوم، وبين المحق وبين المبطل، هذا هو القاضي. فإذا كان فاجرا فاسقا فإنه لن يحقق العدل أبدا، لن يحقق العدل. سميعا، لماذا؟ لأن القاضي لا بد أن يسمع إلى دعاوى الخصوم، والأصم لا يسمع، الأصم لا يسمع، ولذلك لا يتحقق شرط صحة القضاء. بصيرا، أن يكون بصيرا، ويخرج الأعمى، وهذا شرط محل خلاف، والصواب صحة قضاء الأعمى، لأنه لا يشترط النظر. وإذا كانت قضية تحتاج إلى نظر، فيقوم القاضي وينيب من ينظر في هذه القضية ويشرح له الأمر، يقول قضية على وصف كذا وكذا. وقد عرف من القضاة المتميزين في العالم الإسلامي من هم غير مبصرين، غير مبصرين. قال متكلما، لأن القضاء يحتاج إلى النطق بالحكم، فلا بد أن يكون متكلما، ولذلك لا يجوزون قضاء الأخرس، هذا هو المذهب. والصواب أنه يجوز، لأن الخطاب كالكتاب، فإذا كتب القاضي فكنطقه مجتهدا ولو في مذهب إمامه، مجتهدا بمعنى أن يبذل الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي، للوصول إلى حكم الشرعي. ولذلك يعرفون المجتهد من هو، أو الاجتهاد يقول بذل الوسع في درك الحكم الشرعي أو في الوصول إلى الحكم الشرعي. فإذا كان القاضي جاهلا كيف يجتهد، كيف يجتهد؟ والاجتهاد على قسمين، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. المجتهد المطلق هو الذي يبذل وسعه حتى يصل إلى قناعة بأنه لا بحث بعد هذا، بعد هذه المرحلة. هذا المجتهد المطلق، المطلق الذي مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل بعض الأئمة الكبار الذين لهم استقراء لنصوص الشريعة واستقراء لكلام الأئمة واستقراء للخلاف أيضا، هذا يسمى المجتهد المطلق. أما المجتهد المقيد فهو مجتهد المذهب، كأن يكون فقيه حنبلي أو فقيه مالكي أو فقيه حنفي أو فقيه شافعي، مجتهد في المذهب، يعني يعرف أصول المذهب وتخريجات المذهب، هذا المجتهد في المذهب. إذن الأصل أن يكون القاضي مجتهدا اجتهادا مطلقا، هذا هو الأصل، بحيث لا يتعصب لمذهبه، حتى يعني أحيانا قد يقول بمسألة على خلاف الدليل، لكن إن انضاق عليه الوقت، انضاق عليه الوقت أو لم يوجد غيره، فيولى ويحكم بماذا؟ بالمذهب، يجتهد في المذهب. نعم.
قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه.
نعم. وإن حكم اثنان، ذكرت لكم هذه المسألة، حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، حكموه مثلا في قضية مالية، طبعا من شروط تولية غير القاضي أن لا يحكم في الحدود، أن لا يحكم، أضيفوها إلى ما سبق، أن لا يحكم في الحدود وإنما في الأموال أو فيما يسمى بقضايا الأسرة، يحكم بين زوجين مثلا، امرأة نشزت أو يحكم في الأموال مثلا، أما الحدود وهذا فلا يجوز أن يحكم فيها، وإنما هذه مردها إلى
القاضي،
القاضي، لأنها تحتاج إلى أمرين، اجتهاد وقوة، وهذه موجودة في القاضي لأنه يستمد القوة من السلطان. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. يعني مثلا الآن رأى بأن الرجل هذا يطلق المرأة لأن حصل بينهما، حصل نشوز من المرأة ولا يمكن أن يجتمعان، فينفذ حكمه، فينفذ حكمه، حكم في قضية مالية ثم حكم على شخص دون الآخر، ينفذ حكمه لأنه مثل الذي ولاه الإمام. نعم.
قال وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا، فطنا عفيفا.
هذه من السنن التي ينبغي أن يلتزم بها القاضي أو أن يأخذ بها القاضي، سن كونه قويا بلا عنف، قويا بلا عنف حتى لا يطمع فيه الظالم، لينا قويا بلا عنف حتى لا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف حتى لا يخاف منه المظلوم، المظلوم، حليما، لا بد أن يكون حليما. لماذا؟ لأنه سيسمع كلاما ربما يؤذيه، فقد يقول له الخصم ظلمتني، أو يقول له الخصم أنت ظالم، أنت كذا، فلا بد أن يكون حليما متأنيا، يعني ألا يستعجل في البت في الحكم والقضية، وإنما يتأنى وينظر ويعيد النظر ويسأل ويراجع، وإذا التبس عليه أمر راجع القضاة الآخرين وراجع طلاب العلم، فطنا، يعني أن يكون ذكيا وأن يكون متفرسا بحيث أنه ينظر في القضية. ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الطرق الحكمية ذكر جملة عظيمة من القصص عن القضاة في فراستهم وفطنتهم، وكيف أنهم كانوا يستخرجون الحكم من خلال جملة من الأمور، لا سيما الفراسة. لعلكم يعني تنظرون في هذا الكتاب عفيفا، يعني أن يكتفي بما عنده، أن لا ينظر إلى الناس. ولذلك ذكروا من صفات القاضي بأنه لا يبيع ولا يشتري، ولا يذهب إلى السوق ليشتري بعض الأشياء، حتى لا يعني يأتيه بعض ضعاف النفوس فلربما أغروه وأعطوه مثلا، فهنا يخل بمنصب القضاء. نعم.
قال: وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه.
نعم، وعليه العدل بين متحاكمين، يعني بين الخصوم، في لفظه إذا قال يا فلان يقول للثاني يا فلان، يعني دخلوا عليه يقول يا محمد أنت، ويقول للثاني يا أحمد، وما يقول يا محمد ويا الثاني يقول يا أخ، لا هذا ما يصح، مو بعدل هذا. أو يكني شخص ولا يكني الآخر، يا أبا محمد يا أبا علي، ما يقول يا أبو محمد والثاني يقول يا أخ، لا هذا ما يصح، مو بعدل. لا بد أن يعدل بينهم في لفظه، يا أبا محمد يا أبا علي، يا محمد يا أحمد مثلا، يعدل في لفظه. ولحظه يعني في عيونه ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، بحيث يعدل حتى في النظر إلى الخصوم، ولا ينظر إلى أحد الخصمين دون الآخر. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة. ومجلسه يعني يجلس ويجلسان أمامه، يجلسان أمامه، يجلس الخصمين أمامه، وإن أجلس أحدا إلى جنبه أجلس الآخر إلى جنبه حتى يعدل بينهم. طبعا هذه تغيرت الآن القضاة مكاتب وكذا كراسي، يعني ما يعني العدل متوفر الآن، يجلسون أمامه. لكن قديما كان يجلس القاضي على في مكان مرتفع ثم يجلس أحدهما عن يمينه وعن يساره. وقيل بأن عليا ترافع أو رفع دعوة على يهودي وفي قضية الدرع فيما أذكر، فدخل على القاضي فقال ها هنا يا أبا الحسن، فغضب علي وقال لم تعدل، ناديتني بأبي الحسن ولم تناده بكنيته، ورفعتني ولم ترفعه. ثم أمره بأن يعدل بينهما وجلس أمامه. قيل بأن اليهودي أسلم لما رأى هذا العدل. إذن ومجلسه ودخول عليه، يعني يدخلان جميعا، ما يقال يقول أنت أدخل ويترك الثاني خارج مجلسه، وإنما يدخلهم جميعا، وهذا من العدل. نعم.
قال: وحرم القضاء وهو غضبان كثيرة، أو حاقن، أو في شدة جوع أو عطش، أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له.
نعم، وحرم القضاء وهو غضبان، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يشوش على عقله ولا يجعله يحكم بالعدل، ولذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان. وكل ما في معنى الغضب فإنه مثله، يأخذ حكمه. قال: أو حاقن الذي فيه بول شديد، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، يعني جاء دخل القاضي وهو مهموم غضبان زعلان يمر بأزمة مثلا، لا يجوز أن يقضي. لماذا؟ لأن هذا قد يقوده إلى أن يحكم بغير العدل، فيستعجل أحيانا، أو لا يتأمل في القضية، أو لا يتأمل في الدعوة، فيريد أن يحكم مباشرة، يريد أن يتخلص من هذه القضية التي بين يديه. ولذلك يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان أو حاقن أو مهموم أو مشوش الفكر، أو فيه جوع شديد مثلا، أو في حالة برد شديد، أو حر شديد، أو مثلا كان نعسانا لم ينم، أو كسلانا، أو فيه ملل، أو غير ذلك مما يشوش الفكر. كل ما يشوش الفكر يحرم على القاضي أن يحكم في مثل هذه الحالة. قال وقبول رشوة يحرم على القاضي أن يقبل الرشوة. لماذا؟ لأن الرشوة والعياذ بالله تجعل الحق باطلا والباطل حقا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي، وإذا دخلت الرشوة مع الباب خرج الإيمان مع الكوة كما جاء في الأثر. والمقصود بأن القاضي يحرم عليه أن يأخذ الرشوة، والرشوة تضبط الرشوة بالفتح وبالكسر، وهي أخذ شيء لإحقاق باطل أو إبطال حق، أخذ شيء لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذه الرشوة، أو لمنع حد من الحدود أو شيء من هذه الأمور. قال وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. وهدية يعني يحرم عليه أن يقبل الهدية من شخص، يحرم عليه أن يقبل الهدية من شخص، هذا الشخص ليس بينه وبينه علاقة، يعني يأتي شخص إلى قاضي مثلا ويهديه وهو ليس بينه وبينه علاقة ولم يكن يهاديه قبل أن يتولى هذا المنصب، فإن هذا مما يحرم، ولا يجوز للقاضي أن يقبل مثل هذا الأمر، لأن ضعاف النفوس يتسللون من خلال الهدايا إلى كبار النفوس فيحرفونها عن مجرى الحق والعدل بهذه الهدايا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول. أما إذا كان يهاديه قديما بينه وبينه صحبة وأخوة وكان يهاديه كل سنة ثم تولى هذا القضاء فاستمر في الإهداء ما في بأس، هذا مما لا بأس به، إلا أن يخشى القاضي أن يكون هذه تكون هذه الهدية وراءها ما وراءه فيمتنع عنها، فيمتنع عنها، إذا لا يجوز أن يأخذ الهدية. لذلك بعض الناس حتى بعض الموظفين تسهلون في قضايا الهدايا، وأنا أسأل كثير من الموظفين لماذا هذا أتى لك بهذه الهدية في هذا الوقت؟ لسواد عينك؟ تفكر يعني وتذكر تأمل، أتى لك بهذه الهدية لأنك في هذا المنصب، ولو خرجت عن هذا المنصب ما سأل عنك ولا التفت إليك أصلا أبدا. وبعض الناس يفرح مسكين ويأخذ الهدايا، وهؤلاء فيهم من الخبث والمكر بحيث أنه يأتيك بعد سنوات يطلب منك شيء فتكون نفسك قد انكسرت وأذلها بهذه الهدية فلا تستطيع أن ترده. وأنا ذكرت كثيرا قصة لعمر رضي الله عنه بأن رجلا ذبح جملا ثم أهدى لعمر فخذ هذا الجمل والجزور، وبعد سنوات جاء إلى عمر في قضية بينه وبين آخر خصومه فقال يا أمير المؤمنين أريدك أن تفصل في هذه القضية كما يفصل الفخذ عن الجزور. ذكره بإيش؟ بالهدية السابقة. ولذلك يحذر الإنسان، ذكرت قصة للإخوة قبل فترة في شخص مسؤول كبير في أحد الدول، وأصبح الناس يخطبون وده ويعزمون عزائم مش طبيعية كل يوم أو كل أسبوع عند شخص، سبحان الله العظيم قدر الله أن يقال هذا الرجل الكبير أقيل من منصبه فأصبح فارغ ما عنده شيء وعنده دفتر في العزائم من كثرها حاط لستة طويلة جدا، فاتصل هو أو ولده في الرجل الذي يعني اليوم القادم أو الأسبوع القادم الدعوة عنده، فقال الوالد يسأل العشاء ما زال على موعده؟ فقال لا نحن كنا عازمين الكرسي، ما عازمين الوالد، الكرسي طار ولذلك نحن كنا عازمين الكرسي، سلم على الوالد بس. فالمقصود يا أخوان تنتبهون، اللي عندها ولاية مثلا مسؤولية أو كذا ينتبه من مسألة الهدايا. نعم.
قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
ولا ينفذ حكمه سواء كان قاضيا مكلفا من قبل ولي الأمر أو كان حكما بين اثنين حكم، لا ينفذ حكمه على عدوه. لماذا؟ لماذا لا ينفذ حكمه على عدوه؟ لأنه في الغالب
يجور
أنه يحمل في نفسه شيء وضغينة وحقد فهو يريد الانتصار عليه، فلربما استعمل منصب القضاء في الانتقام من عدوه، في الانتقام من عدوه. ولا لنفسه، لا يحكم لنفسه. يعني لو صارت قضية عند القاضي مالية فإنه لا يجوز أن يحكم لنفسه، لا يجوز أن يحكم لنفسه، وإنما يحكم غيره. وكذلك ولا لمن لا تقبل شهادته له. من الذي لا تقبل شهادته له؟ سيأتي في باب الشهادة، لا تستعجلون. فكل شخص لا تقبل شهادته له لا عليه، لاحظ الفرق بين له وبين عليه، فلا تقبل شهادته له فإنه لا يجوز أن يحكم له. مثل ابنه، مثل زوجته، ما يحكم لزوجته. قضية مالية لزوجته مع امرأة أخرى أو مع شخص آخر ثم تحاكم إليه، يقول لا روح للقاضي الفلاني، أنا ما يجوز أحكم في هذا، فيحيل القضية كلها إلى قاض آخر. نعم.
قال: ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل، كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما.
نعم. ومن استعداه على خصم، يعني جاء خصم، جاء رجل إلى القاضي وقال فلان أخذ حقي وأخذ مالي، هذا يسمى استعداء. الاستعداء على قسمين: استعداء بحق واستعداء بباطل. الاستعداء بحق كأن يكون له حق معلوم فيقول للقاضي اقضي لي، هذا الرجل ظلمني، هذا الرجل أخذ حقي، غصب حقي وهو الآن غير موجود، هذا يسمى استعداء بحق. الاستعداء بباطل لا، أن يوغر صدره لا لشيء. على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. الخصم إما أن يكون في البلد وإما أن يكون خارج البلد، والدعوة إما أن تكون بشيء تتبعه همة أوساط الناس، أو تكون بشيء لا تتبعه همة أوساط الناس. فلو استعدى قاضيا، استعدى خصم قاضيا على صوت أخذه رجل، فهل يجيبه القاضي؟ ما يجيب، هذا يعطل القضاء ويشغل القضاة ويضيع الوقت. على عصا 5 دراهم سوي قضية، أو والله على شيء تافه، ولذلك القاضي لا يجيبه. أما إذا كان شيء مما تتبعه همة أوساط الناس وشيء محترم، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك، ويلزم الخصم الموجود في البلد أن يحضر بين يديه، أن يحضر بين يديه، ولذلك يستخدم سلطته في إحضار الخصم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بإحضار الخصوم، وكما فعل الصحابة لا سيما عمر رضي الله عنه، فكان يحضر الخصوم بين يديه. لماذا؟ لأن هذا أهيب وأوقع في نفس الخصم، وأدعى إلى إنهاء الخصوم التي بينهم. لزمه إحضاره، إلا هنا استثناء، على برزة، على غير برزة فتوكل. النساء على قسمين: برزة وغير برزة. البرزة هي المرأة الكبيرة التي تخرج وتظهر للناس وتتحدث مع الرجال، وغير البرزة لا، هي المرأة التي لا تخرج ويغلب عليها الحياة ولا تستطيع أن تخالط الرجال ولا أن تتكلم مع الرجال. فإذا كانت غير برزة فعليها أن توكل زوجها، ابنها، أبوها، جارهم، قريب لهم، ما يلزم أن تحضر عند القاضي. أما إذا كانت برزة ومشهورة بهذا فيلزمها أن تحضر، كمريض ونحوه. مثل المريض، إذا ادعى على مريض والمريض ما يقدر يجي، يوكل المريض. وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. إذا مثلا استدعى الأمر، الدعوة أن يقسم هذا الخصم، فيرسل القاضي من ينيب عنه بتحليفهما، يقول للمريض احلف بالله العظيم، ويقول للمرأة غير البرزة احلفي بالله العظيم على كذا وكذا. نعم.
قال: فصل: وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى، وعلم مدع به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية.
نعم. الآن شرع في ذكر الدعاوى، والدعاوى تضبط بالفتح، فتح الواو بكسرها، دعاوى ودعاوي، وهي جمع دعوى، وهو طلب الشيء زاعما ملكه، يقول هذا الشيء لي، يقدم دعوى بأن هذا الشيء لي، ملكي، هذا الشيء حقي مثل ما يقولون، هذه الدعاوى. والمقصود هنا بالدعاوى قول مقبول عند قاضي يقصد به المدعي طلب حق قبل غيره، قبل غيره. والأصل في هذا يعني السنة والإجماع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أو لادعى ناس دماء رجال وأموال، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله: وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. أحسن، لا بد أن يكون رشيدا في هذا الباب. كون مدع ومنكر، يعني الشخص المدعي يكون جائز التصرف، والمدعى عليه يكون أيضا جائز التصرف، وهو العاقل البالغ الرشيد. وتحرير الدعوة، ما معنى تحرير الدعوة؟ يعني تمييزها. والآن الدعاوى تحرر بماذا؟ بالضبط، تكتب وتميز وتفصل. قال: وعلم مدعى به. علم مدعى به يعني أن يقول: والله أنا أدعي عليه بالشيء الفلاني، الشيء الفلاني، يذكر جنسه ويذكر عدده ولونه وطبيعته، كل هذا يذكره، إلا فيما تصححه مجهولا كوصية، إلا في الأشياء التي تحتاج إلى تصحيح، مثل الوصية إذا أوصى بالثلث مثلا أو أوصى بشيء، ممكن هذا يرجع فيها إلى قضية التصحيح. أرجع إلى جائزة التصرف، أيضا نضيف لابد أن نقول حرا على المذهب، حرا بالغا عاقلا رشيدا، لأن الحر، لأن العبد لا ملك له، لا ملك، إذن حر وبالغ وعاقل ورشيد. نعم.
قال: فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، أو إرثا ذكر سببه، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء.
الآن يذكر يعني شروط الدعوة، بحيث أنه إذا ادعى شيئا وجب عليه أن يبين وأن يفصل هذا الشيء، فلا تصح الدعوة العامة. لا يقول: والله لي عليه حق مثلا، لا بد أن يقول المدعي: علي أنا أطلبه كذا وكذا، أو بيني وبينه عقد، فيقوم فيذكر شروط هذا العقد أو شروط الاتفاق الذي بينه وبينه. كذلك ما يتعلق بسبب الإرث، إن ادعى بأنه لم يستلم الإرث فيقال له: لماذا أنت ترث؟ فيقول: لأني ابنه، ولأني مثلا أنا أخوه، وليس هناك من يحجبني مثلا. لا بد أن يفصل في هذا، لأن هذا يخفف على القاضي، ولو أن القاضي ترك الناس هكذا لا ادعى الناس ولا تساهلوا في مثل هذا الأمر. وكذلك محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. إذا قال: لي عليه كذا مبلغ، أو لي عليه ذهب أو فضة، أو لي عليه شيء من هذا، لا بد من أن يفصله ومن أن يبينه. نعم.
قال: وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع.
وإذا حررها يعني القاضي حرر الدعوة، فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي، ويقولون الإقرار سيد الأدلة. فإذا أقر المدعى عليه ارتاح القاضي، ارتاح الخصم، ارتاح الناس، فيحكم عليه. قال: حكم عليه بسؤال مدعي، لا بد أن يقول المدعي: احكم عليه، أو يقول المدعي: نحكم عليه ولا لا، لأن القاضي لا، لأن القاضي حينما يريد الحكم إنما قام به بسبب طلب المدعي، طلب المدعي. فإذا أقر يقول للمدعي: نحكم عليه أم لا، لا بد من سؤال المدعي. نعم.
قال: وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه، فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به.
نعم. فإن أنكر يعني المدعى عليه وليس هناك بينة، البينات كثيرة، البينات منها الإقرار، يقولون بينة، أحيانا يذكرون بينة، الشهود بينة، القرائن بينة، وغير ذلك. والبينة هي ما يبين الحق ويظهر الحق، فكل ما أظهر الحق وبينه يعد من البينات، ولا يقال الشهادة فقط. فالبينات كثيرة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وقد مر معنا. إذن إن أنكر ولا بين فقوله بيمين. يقول مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فيحلف بالله العظيم أنه ما عليه هذا الشيء الذي ذكره. فإن نكل بمعنى امتنع عن الحلف حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. إذا نكل امتنع المدعى عليه قال أنا ما أحلف، أنا ما أحلف، وهذا الدلالة على ماذا؟
الإقرار،
على أن المدعي محق. حينما يمتنع المدعى عليه من الحلف فهذا دليل على صدق دعوى المدعي، فيقوم فيحلف عليه في الأمور المالية فقط، في الأمور المالية فقط. أما فيما يتعلق بالحدود فذكرنا لكم بأن الجاني في مسائل الحدود إذا نكل فإن الحد يدرى، لأن القاعدة الشرعية أن الحدود تدرى بالشبهات. نعم.
قال: ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة.
نعم، هذه قاعدة مهمة في باب الدعاوى، أن المدعى عليه يستحلف في الحقوق المالية أو في حقوق الآدميين فقط. أما فيما يتعلق بقضايا النكاح وبقضايا الرجعة، قضايا النسب، أو في قضايا، نعم، قال: ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب. لماذا؟ لأن الأصل في الأرضاع التحريم، ولذلك يحتاط لها، فقد يكذب هذا الحالف، قد يكذب، ولذلك الأبضاع الأصل فيها التحريم فيحتاط لها. كذلك لا في حق الله كحد وعبادة، لا في حق الله، ما يحل في حق من حقوق الله، مثل الحد، يقال زنيت، يقول لا ما زنيت، قال احلف، أو قذفت مثلا على أحد الأقوال بأنه حق لله، أو شربت الخمر مثلا احلف، هذا ما يحل. وكذلك العبادات لا يحلف، هل أديت الصلاة أو أديت الزكاة مثلا أو صمت رمضان فيما لو إذا أقيم عليه دعوة. نعم، في الغالب يقال في أبواب الزكاة، يقول مثلا الفقير يقيم دعوة بأن هذا الغني ما دفع لي الزكاة، يدفع لي الزكاة سنويا، قام عليه دعوة ثم أتى به القاضي وقال أنا دفعت الزكاة، يكفي قوله هذا، لا يحتاج إلى أن يحلف. نعم.
قال: واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته،
مر معنا. نعم.
ويحكم بالبينة بعد التحليف،
يحكم بالبينة بعد التحليف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
قال: وشرط في بينة عدالة ظاهرة وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح.
نعم، وشرط في بينة عدالة ظاهرة، يعني يشترط في البينات أن تكون هناك صفة العدالة بحيث تكون ظاهرة لا خفية، وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، وفي مزك يعني للشهود معرفة جرح وتعديل، أو في التزكية، أو في التزكية معرفة جرح وتعديل. الجرح هو الطعن في الشهود بما يمنع قبول شهادتهم. ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح على بينة تعديل. الجرح مقدم على التعديل في قضايا الشهود، فإذا جرح الشاهد، جرحه أحد بما ترد به شهادته، فإنه يقدم على من عدله. نعم. نعم. معرفة حاكم يعني القاضي خبرته الباطنة، مقصود بأن الحاكم بينته هي أن يعلم بخبرته الباطنة هذه الأشياء، من خلال طبعا جملة من الأمور يقوم بها القاضي مثل الفراسة وغيرها كما سبق بيان. نعم.
قال: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقة، ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان.
متى جهل حاكم يعني القاضي حال بينة طلب التزكية مطلقا، يطلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، لا يقبل في التزكية ولا في الجرح إلا رجلان يشهدان، لأن من تأمل في أبواب الشهادة يجد أن نصابها الأساس اثنان، إلا في مسائل الزنا وغيرها كما سيأتي الزنا أربع، وفي مسائل من ادعى فاقة مثلا فثلاثة كما في النص سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع.
نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر، يعني رجل ادعى على شخص وهذا الشخص بعيد بحيث أن المكان الذي قد سافر إليه أو سكن فيه مسافة قصر، أو مستتر في بلد متخفي في بلد وفي مصر كبير جدا ما يعرف أين هو، أو ميت أو مات هذا المدعى عليه، أو غير مكلف وله بينة، يعني المدعي بينة ظاهرة سمعت وحكم بها في غير حق الله جل وعلا، جاء بالبينة وقال أنا أطلبه كذا وقد مات، أطلبه كذا وهو مستتر وهذا ماله، أطلبه كذا وأقام عليه دعوة معينة، فإنه يحكم، يحكم القاضي له، لكن بشرط أن لا يكون هذا في شيء من حقوق الله جل وعلا فيما يتعلق بالحدود. قال: ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، يعني ما سبق من المسافر مسافة قصر أو المستتر أو الميت أو غير المكلف ما سوى هؤلاء الأربعة لا تسمع الدعوة فيهم إلا بحضورهم، إلا بحضورهم حتى يحضر أو يمتنع، فإذا امتنع سمع القاضي الدعوة فيهم. نعم.
قال: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه.
ولو رفع إليه حكم، هذا يسمى كتاب القاضي إلى القاضي، لو رفع القاضي إلى قاض آخر حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. ولو رفع إليه حكم، يعني رفع إلى قاض حكم قاض آخر لا يلزمه نقضه لينفذه، يعني ليس فيه ما يلزم من نقضه، فإن على القاضي الآخر أن ينفذه. نعم. نعم. نعم.
قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر.
نعم. ويقبل كتاب قاض إلى قاض، كانوا قديما يكتب القاضي إلى القاضي، لأنه أحيانا قد يكون المدعى عليه في بلده، فيكتب القاضي إلى القاضي آخر بالحكم على هذا الرجل، يقول: حكمنا على فلان الغائب عندكم أو المتستر أو الذي يسكن بلدكم كذا وكذا، فيرسل القاضي إلى قاض آخر لينفذ الحكم، فيقوم القاضي الآخر فينفذ الحكم. الآن هذا غير موجود تقريبا، الآن القضاة مع وجود التقنيات ومع وجود يعني الأمور هذه الجديدة ما يكتبون لبعضهم، وإنما يطلب ويكتفى به، أو مثلا تحال القضية إلى ذلك البلد فيسمع من خلال خطوات معينة معلومة عند أهل القضاء. نعم.
قال: فصل. والقسمة نوعان.
نعم. القسمة نوعان، القسمة تطلق على التفريق، يقال قسم يقسم قسما، وتطلق أيضا على النصيب، يقال القسم بالكسر، القسم بالكسر، والمراد هنا تمييز الحقوق وإفراز الأنصبة، القسمة تمييز الحقوق وإفراز الأنصبة. هذا الفصل مر معنا في ما مضى من أبواب الفقه، فله تعلق بجميع الأبواب السابقة، سواء في المعاملات أو في الحدود والجنايات أو في باب الأضاحي وفي الزكاة أيضا وفي غيرها مما سبق. ذكره المصنف هنا رحمة الله عليه، لماذا؟ لأنه له تعلق بعمل القاضي فيحتاجه القاضي، ولذلك ذكر هنا لبيان أن هذا تحت تصرف القاضي. قال: والقسمة نوعان، القسمة قسمة تراضي وقسمة إجبار. نعم.
قال: والقسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار.
هذا ضابط قسمة التراضي. ما هي قسمة التراضي؟ هي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. يعني اثنين مشتركين في حمام، واحد له ثلاث أرباع يملك والثاني ربع، إذا قسموا هذه يتضرر صاحب الربع ولا لا؟
تضرر
ما له قيمة. يعني لو افترضنا الآن اثنين مشتركين في أرض، وهذه الأرض مثل نقول 90% لواحد و10% لشخص آخر، فأراد القسمة، ألا يتضرر صاحب 10%؟ خلاص تذهب ما كأنها شيء. هذه تسمى قسمة تراضي. لا بد من تراضي الشريكين، لا بد من تراضي. لماذا؟ لأن فيها ضرر متحتم، فحتى تكون القسمة صحيحة لا بد من رضا الطرفين، لكن لها شروط. نعم.
قال: وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع.
إذن هذه الشروط: رضا جميع الشركاء، لا بد أن يرضوا. نعم. وحكمها كبيع، حكم القسمة يكون مثل البيع، تقسم مثل طريقة البيع، يعني تباع ويعطى قيمة نصيبه. نعم.
قال: ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة.
نعم. ومن دعا شريكه فيها، يعني في هذا القسم، وفي شركة نحو عبد، اشترك في عبد أو في سيف أو فرس، إلى بيع أو إجارة أجبر. يعني لماذا؟ لأن مثل هذه يتعسر أن يستعمل أن يستعملها جميعا. السيف اشترك في شراء سيف، كيف يستعملها مثلا؟ فيحتاج أحدهما إليه، فإذا دعاه شريكه دعا الشريك الآخر في مثل هذه الصور، فيجبر على البيع أو على الإجارة، فإذا أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة، يعني بينهما يقسم الثمن، ثمن البيع أو ثمن الأجرة بينهما. هذا هو النوع الأول من أنواع القسمة، وهي قسمة التراضي. نعم.
قال: الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أوليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أوليه، وهذه إفراز.
نعم. قسمة إجبار ضبطها بقوله: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، وضرب أمثلة، قال: كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار. أما الدور الصغار فلا، لا بد من التراضي. أما الدور الكبار هذا له 50% و50% واسعة، ولا تنقص القيمة ولا يتضرر، فإنه يجبر على ذلك، يجبر شريك أوليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أوليه، وهذه إفراز، يعني فرز لهذه الشراكة، فرز لهذه الشراكة. نعم.
قال: وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان.
وشرط كون قاسم، يعني الذي يباشر قسمة الإجبار أو قسمة التراضي، أن يكون مسلما ويخرج الكافر، لأن الكافر لا ولاية له، وهذا فيها حكم، فهو في حكم القاضي، في حكم القاضي عدل، يخرج الفاجر والظالم، لأنه سيحكم بغير العدل، عارفا بالقسمة، يعني عنده خبرة، يكون له دراية وخبرة، مثل يلجأ إلى شخص من أصحاب العقار مثلا ويعرف، أو يلجأ إلى شخص من أصحاب الطعام الذين لهم معرفة بالطعام، وكل بحسب، على حسب الحال. ما لم يرضوا بغيره، إذا قالوا لا نريد فلان بن فلان، اتفق عليه فيلجأ إليه. ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، يكفي في القسمة واحد، وأما في تقويم الأشياء فإنه لا يكتفى بواحد، لا بد من اثنين، لأنهما في حكم الشهادة، نعم.
قال: وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما.
وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، إذا تساوت السهام تعدل السهام بالأجزاء، إذا تساوت تعدل هذه السهام، يعني يعطى كل واحد النصيب 50%. مثلا إذا وضعنا مثلا 100 سهم، هذا 50 وهذا 50، إذا كانوا مثلا هذا نصيبه 3/4 يعطى 75 وهذا 25 وهكذا، وإلا بالقيمة، ترد إلى القيمة، تقيم ثم يعطى كل شريك ما هو نصيبه من هذه الشركة، أو الرد إن اقتضته، يعني يحصل هناك رد مثل قضية مثل مسألة الفرائض، ثم يقرع، يستعمل القرعة وتلزم القسمة بها، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة هو استعمال القرعة إن لم يتيسر التسوية بالسهام أو بالقيمة، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. خير شريك قال اختر ماذا تريد، تريد السهام بالأجزاء بالنسبة بالقرعة بأي شيء مما تختاره، إن رضي فلا بأس، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سؤال: إذا عملنا عملا صالحا وكانت النية عكسه، هل نؤجر على ذلك؟ وما وضع النية في ذلك؟ مثال: إذا توضأت ونويت إنقاء ونويت إن أنام ولا أصلي الوتر مجرد. والله ما فهمت السؤال، ما فهمت. السؤال غير واضح. نعم، يجوز أن يكفر قبل الحنث لما صح، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يجوز أن يكفر قبل الحنث، يعني يخرج الكفارة. قالوا: إلا في الصيام، استثنوا الصيام. قالوا: لأن الصيام يجب بوجود سببه، ولم يوجد سبب الصيام. صلى الله عليه وسلم.